الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة ومحى به الظلمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنحن اليوم على موعد مع عبادة عظيمة غفل عنها كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس قد انحصرت العبادات عندهم في صوم وصلاة وزكاة وحج، ونسوا أن الإسلام أتى ليقول أن كل عمل صالح فيه نية خالصة ونفع للناس فهو عبادة يؤجر المرء عليها، حتى إن المرء يأتي أهله وزوجه في الحلال فيكن له بها أجر. أيها الإخوة، أهلا وسهلا بكم مع جبر الخواطر، هذه العبادة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس رغم عظمها وأهميتها وشرفها ورفعتها. أما يكفيكم فخرا وشرفا لهذه العبادة أنها مشتقة من اسم الله الجبار؟ أما يكفيكم أنها من حسن الخلق الذي يدخل الإنسان الجنة ويبعده عن النار؟ أما يكفيكم أن النبي الحبيب المختار كان يدعو الله في كل صلاة أن يجبره؟ جبر الخواطر، وما أدراك ما جبر الخواطر؟ الجبر مشتق من اسم الله عز وجل الجبار، فقد سمى الله عز وجل نفسه في كتابه الجبار، وللجبار عدة معان، منها جبر العلو فهو عال على خلقه قريب منهم، ومنها جبر القوة فهو الذي قهر الجبابرة وحطم عروش الأكاسرة، فهو الذي جبرهم وقهرهم، فما يستطيع ملك في الدنيا مهما عظم ملكه أن يقف أمام جبره وقوته. ومن معاني اسم الله الجبار الذي ينساه كثير من الناس بل ربما لا يعرفونه جبر الرحمة، وهو مأخوذ من جبر العظم بعد كسره، فإن الجبر هو الإصلاح بعد الكسر. ومن معاني اسم الله الجبار أنه يقوم على إصلاح عباده ويقوم على إصلاح شؤونهم، وإنه سبحانه وتعالى جبار أي أنه كثير الجبر لعباده، فجبر قلوبهم بالغنى بعد الفقر وبالصحة بعد المرض، فهو الذي يجبر قلوب عباده المنكسرة، فجعل بعد خيبة وفشل توفيقا ورجاء وأمل، وجعل بعد خوف وفزع اطمئنان وسكينة. فالله عز وجل يجبر قلوب عباده المنكسرة، يجبرها ويصلحها، فيبدل الفقر غنى، ويبدل الخوف والفزع أملا وطمأنينة ورحمة ورجاء. ومن عظم هذه العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله في كل صلاة فيقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم لربه أن يجبره. ومن أهمية هذه العبادة أن جبر الخواطر وتطيبها من حسن الخلق، وإن حسن الخلق أعظم ما يدخل الإنسان الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وإن صاحب حسن الخلق يبلغ من الدرجات والرتب ما لا يبلغه الصائم القائم، بل إنك لتعجب كل العجب حينما تعلم أن كثيرا من أوامر الله وأوامر الإسلام والقرآن والسنة، أن كثيرا من الأوامر وكثيرا من النواهي من الحكم الخفية وراءها جبر الخواطر. والله إن الذي يتأمل في تشريعات الإسلام أمرا ونهيا يرى أن من الحكم العظيمة الخفية التي كان من أجلها شرع الله هذه العبادات أن يطيب خاطر الناس ويجبر بخاطر القلوب المنكسرة. انظر إلى هذه النواهي الكثيرة في الإسلام، الله عز وجل يقول: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، ويقول: ولا تنابزوا بالألقاب. كل هذه المنهيات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته. كل هذه النواهي وأكثر منها إذا تأملت فيها ونظرت في حقيقتها وجدت إنما شرعت فقط حتى لا يحدث كسرا لقلوب العباد وكسرا لخاطرهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، فإنه يمرض القلب ويكسر بخاطر الناس، ونهى عن التباغض والتحاسد والتناجش، ونهى أن يبيع الإنسان على بيع أخيه. فأنا الآن أبيع شيئا من السلع، فإذا بك تبيع بجواري، فتنده إلى هذا المشتري وتقول: تعال أما أقول لك، أنت أخذها بكام؟ هيدها لك بعشرة؟ تعال وأنا هديها لك بسبعة ونص. نهى النبي عن ذلك، لماذا؟ لأن فيه كسرا لخاطره، أنا أبيعه هذا الشيء، فلماذا تكسر بخاطر المسلم؟ ونهى أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه، أن تعلم أن أخاك خطب إنسانة من الناس فتذهب إلى أبيها وتريد أن تخطبها مرة منه، هذا فيه كسر لخواطر المسلمين. وأمر الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا تنابزوا بالألقاب.
كل هذه المنهيات وكثير من المنهيات في الشرع الإسلامي الحنيف حتى لا تكسر خواطر الناس، بل وكثير من العبادات وكثير من الأوامر يشرعها الله عز وجل في الإسلام حتى يطيب خواطر الناس. انظروا إلى الزكاة، الركن الرابع من أركان الإسلام، التي أتى فيها وعيد شديد لمن قصر فيها أو فرط في أدائها. قال النبي فيها لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فكان من حكم الزكاة تطيب خواطر الفقراء، بل شرع الله عز وجل لنا عبادة عظيمة بها يختم المؤمنون صيامهم، وبها يبدأون عيدهم في يوم الفطر، ألا وهي زكاة الفطر. وقد قال النبي في حكمتها: طعمة للفقراء والمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فكان من الحكم العظيمة التي من أجلها شرع الله زكاة الفطر أن نطيب خواطر الفقراء والمساكين في أول يوم من أيام العيد. فكيف يأتي على المسلمين عيد وفيهم فقراء لا يجدون ما يأكلونه في يوم العيد؟ فشرع الله شريعة كاملة وزكاة واجبة على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى تطييبا لخواطر فقراء المسلمين. وكثير من العبادات شرعت تطييبا للخواطر، بل اسمع اسمع إلى أمور شرعها لنا الحبيب النبي، بل وسماها حقا على المسلم لأخيه، والحكمة من ورائها أن تطيب خاطره وتدخل السرور عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، واتباع الجنائز، وعيادة المريض. تأملوا في هذه الخمس: أن تعود مريضا فتجبر بخاطره وتؤنس مرضه ووحشته، فتقول له: إن الله ابتلاك، وإنك والله لمعافى، وإن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فتدخل السرور عليه وتطيب خاطره وتجبر خاطره. وأن ترد السلام بعد أن أسلم عليه، ترد علي السلام جبرا لخاطري، وأن تجيب دعوتي، وأن تتبع جنازتي. كل هذه الأمور سماها النبي حق، حق المسلم على المسلم، فسماها النبي حقوقا، والحكمة من ورائها أن نطيب خواطر المؤمنين. بل إن كثيرا من التشريعات شرعها الله عز وجل لجبر الخواطر. انظر إلى الدية: أمر الله أن تتحمل العاقلة دية قتل الخطأ مع القاتل جبرا لخاطره. فلو أنت قتلت واحد خطأ، واحد عمل حادثة خطأ، فيها الدية، طب من اللي يدفع؟ أنت وعاقلته. ولماذا دخلت العاقلة؟ تطييبا لخاطرك. بل ومن عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فرض الله لها نصف المهر، لما؟ تطييبا لخاطرها وجبرا لخاطرها. وكثير من تشريعات الإسلام تجد أن الحكمة الخفية من ورائها تطيب الخواطر وجبر الخواطر وإدخال السرور على المؤمنين. بل لك أن تتأمل القرآن وتبحث في أحوال النبي في السنة لترى عظم هذه العبادة. فإن الله عز وجل في القرآن ذكر لنا في أكثر من موضع ما فعله جبرا لخواطر عباده. فهذا نبي الله موسى، وقد أجمع إخوته أن يأخذوه بعد أن احتالوا على أبيه ليلقوه في غيابة الجب. هل يتركه ربه؟ أبدا، وإنما يجبر خاطره ويطيب خاطره. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، الآن هو في كرب وحزن، طفل صغير في قعر جب كبير، ينزل التطيب من الرب العلي الكبير. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بل وهذه أم موسى، وهذه أم موسى التي في موقف لا تحسد عليه، ف فإن فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء، وإن ابنها مقتول لا محالة. ثم يأتي الأمر من الرب سبحانه، والابن مقتول مقتول، كيف ينجو؟ ألقيه في اليم. فالأم تحزن حزنا فوق الحزن، هل أنا أهرب من قتله على يد فرعون لألقيه في اليم فيموت غريقا؟ فينزل تطيب الخاطر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا قفت عليه فألقيه في اليم، ثم ماذا؟ ولا تخافي ولا تطيبا لخاطرها، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بل ويطيب الله عز وجل خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم لما يخرج من مكة، أهله وطنه أحبابه مرتع صباه، إنك لا أحب بلاد الله إلى الله، وإنك لا أحب بلاد الله إلى قلبي. في مثل هذا الموقف ينزل تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم من الرب العلي، فيقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي لرادك مرة أخرى إلى مكة، مزفرا منصورا عليهم. بل ولما يستهزئ به بعضهم، ويقول بعض الكفار في حقه لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أبتر، ينزل القرآن ليطيب خاطر النبي العدنان فيقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وفي أول نزول الوحي لما يتأخر عليه الوحي وتقول قريش: إن صاحبك قد قلاك، أي هجرك، فينزل القرآن، فينزل الكلام من الله من الرب العلي تطيبا لخاطر الحبيب النبي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي تطيب، تطيب ما بعده تطيب، جبر ما بعده جبر. بل ويعدد الله على النبي النعم، ثم يقول له: يا محمد، كما جبر الله خاطرك اسعى في جبر خواطر المؤمنين. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ نعم يا رب. إذن كما أنعم الله عليك وجبر خاطرك، فكنت ضالا فهداك، وكنت عائلا فأغناك، وكنت يتيما فآواك، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. توجيه عظيم من الله عز وجل بعد أن عدد النعم وذكر للنبي أنه قد جبر بخاطره، أمر الحبيب النبي أن يجبر بخاطر المؤمنين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بل إن الله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. ففي سورة عبس وتولى، عبد الله بن أم مكتوم وهو المسلم الضرير الفقير يدخل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو منشغل بدعوة أكابر الناس من الأغنياء الذين هم كفار، فيدخل عبد الله ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن أمن من أمور الدين، والنبي حريص على إسلام هؤلاء الكفار الأغنياء، فلا يلتفت إلى عبد الله. فينزل القرآن الكريم ليعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال الإمام القرطبي في تفسيره: فعاتب الله نبيه حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. فعاتب الرب العلي الحبيب النبي، عاتبه لما؟ حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. فما أعظمها من عبادة، وما أعظمه من خلق أن نجبر بخاطر الناس. بل وتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن كلها جبرا لخواطر المؤمنين، فهو الذي سعى على الأرملة والمسكين، وهو الذي مسح على رأس اليتيم، وهو صاحب الكلمة الطيبة والابتسامة المشرقة، فهو الذي نصح المهموم، وهو الذي سعى في كشف كربة المكروب. انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد مواساة لمن مات زوجه، وتجد إحسانا للفقراء، وتجد كل جبر الخاطر في حياته. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فيرى أبا أمامة جالس، فيقول: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. قال: يا أبا أمامة، ألا أعلمك كلاما إذا قلت أذهب الله غمك وقضى دينك؟ قال: بلى. قال: يا أبا أمامة، إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فلزمتها، فأذهب الله غمي وقضى عني ديني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يجبر خاطر الناس. كان ممكن أصل يدخل المسجد ليه قاعد، سيبه قاعد، ولكن يتفقد أحواله ويسأل عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن يهوديا قد مرض ابنه ذهب إليه يجبر خاطره ويرجو إسلامه ويقول له: قل لا إله إلا الله. حتى يعني جبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر بالخاطر حتى لمن هم ليسوا على الإسلام، بل إنه من حسن خلقه وتمام خلقه كان يجبر بخاطر الأطفال الصغار. هذا أبا عمير الذي كان عنده عصفور صغير يلعب به، كلما يلقاه النبي يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سار في طريق فوجد فيه صبيان يلعبون سلم عليهم جبرا لخاطرهم. وهو الذي جبر خاطر أبي بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالذي يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان حريصا على جبر خاطر المؤمنين، حريصا ألا يكسر خاطرهم، حريصا أن يطبب قلوبهم وجروحهم. ولما لا، وهو الذي قال: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من عظم خلقه وعلو شأنه أنه طيب خاطرنا وهو لم يرانا، فيدخل يوما إلى المقابر ليزور، ثم يقول لأصحابه: وددت لو أني أرى إخواننا. فيقولون: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي. فكان في هذا الحديث تطيبا لخاطرنا، وقد حرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم شوقنا له ولما علم حبنا له أرسل إلينا عبر مئات السنين حديثا يجبر فيه خاطرنا ويقول: أعلم أنكم لم تروني، ولكن إذا كانوا هم أصحابي وتمتعوا برؤيتي فأنتم إخواني وأنا أشتاق إلى رؤيتكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من مسح على رأس اليتيم وسعى على الأمرة والمسكين. اللهم إنا نشهدك أن آمنا به ولم نرى، اللهم كما آمنا به ولم نرى، فلا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة، جبر الخواطر، وما أدراك ما جبر الخواطر؟ يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه أعظم من جبر خاطر أخيه المسلم. الله أكبر، أعظم شيء تقبل به على ربك أن تجبر خواطر الناس. أيها الإخوة، إن لجبر الخواطر صورا كثيرة. أن تبرأ أبيك وأمك هو جبر للخواطر، أن تهديهما هدية جبر للخواطر. والله انت الوقت اهو وانت مروح لو دخلت على ابوك وامك بعود اصل والله لا يفرحوا بيك، ان تجبر بخاطرهم. الواد من دول امه تقول له: لا مشوار كيس مكرونه من الجيران، يقول لا وانت هيخس عليك ايه؟ ما انت قاعد طول النهار تتنطط مع اصحابك كسمك، انت ده انت مش هتدفع فلوس، ده انت هتروح وتيجي. هذا الامر يا اخوة قد يكون سبب في دخول الجنة، لانه جبر لخاطر الاب والام ان تمسح على رأس اليتيم. انا مش هقول لك اديله فلوس، انا مش هقول لك اعمل له شهرية وانت مقتدر على ذلك، لكن انا بقول لك امسح على رأسه، طبطب عليه. حرم من حنان ابيه فلا يحرم من حنان الناس من حوله، كل هذا من جبر الخواطر. أن تتكلم كلمة طيبة، بل لا تتكلم، ما تكلمنيش يا أخي، ولكن إذا رأيتني ابتسم في وجهي. أنا مش عايزك تتكلم، أنا عارف أن أنت أخرس وأبكم وأعور وأحو، مش عايزك تتكلم يا أخي، بس لما تقابلني ابتسم في وجهي، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإنك لا تدري يوم القيامة أي الصدقات تثقل ميزانك. انت انا ربما اكون خارج من البيت عندي مشكله، عندي مصيبه، عندي حاجه، وخارج والدنيا مسوده في وشي، وعمال اقول الدنيا دي كئيبه، الدنيا دي سودة، انا لازم انتحر، واخرج امشي في الشارع فقابل الاولاني فيبتسم في وجهي، قابل الثاني يبتسم في وجهي. محدش يتكلم، بس اقول لنفسي الله، طب ما الناس بتضحك اهو، يبقى انا بقى، يبقى انا المشكله فيا. شفت ازاي؟ انا لم اتكلم معك ولكنني فقط تبسمت في وجهه. ربما بسمة غيرت حياة إنسان، وربما كلمة غيرت حياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل فيدخل بها الجنة. كلمة واحدة تطيبا للخاطر. أبقى زعلان وعامل مشكلة مع مراتي والعلم زعلني واقعد معاك فتطيب خاطري وتقول لي: يا أخي ما البيوت يا ما بيحصل فيها، يا أخي يعني أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أزواجه عملوا كذا، وعمر دخل وقال لهم كذا. شفت إزاي؟ فيرجع الرجل إلى بيته وقد هدأت نفسه وجبر خاطره. طب قارن ده والتاني، يقول له: هيقلت لك كده، تعرف أنا دي لو مراتي ده أنا كنت قتلتها. فيرجع الرجل وقد ملئ غضبا وغيظا فيقتل زوجته. وتتحمل أنت الإثم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله عز وجل فيهوي بها في النار 70 خريفا. شوف شوف قد إيه، كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، سعي على أرملة ومسكين، كلمة. تخيل كده الواد اللي في الثانوية العامة ده طول السنة تعبان، دروس رايح جاي ومذاكرة وسهر، وبعدين دخل الامتحان فلم يوفق، مش لم يوفق يعني سقط، لا، بدل ما يجيب طب جاب علوم، بدل ما يجيب هندسة جاب تجارة. كفر بالله، كفر بالله والرسول، نعلق له حبل المشناه. وبعدين في حاجة، هو انت مفكر ابنك اللي غلطان؟ انت اللي غلطان، لان انت اللي تصورك غلط للنجاح. مين اللي قالك ان النجاح ان انا اخش طب وهندسة؟ لا، ابنك لو دخل كلية تربية وبقى مدرس شاطر وعلم ابناء المسلمين، ابنك يبقى عند ربنا احسن من الواد اللي دخل طب وطلع دكتور فاشل. واروح له يوصف لي علاج غلط، واروح له اروح له انا ماشي على رجلي اخرج وانا من على ظهري. تعال نقارن كده، شوف انت مقاييس النجاح، انت مقاييس النجاح عندك غلط. الدكتور فاروق الباز بيقول: انا يوم نتيجه الثانويه العامه عملوا لي محزنه في البيت عشان ما لحقتش طب، بس من رحمه الله بيا انا ما دخلتش طب، لان لو كنت دخلت طب لا كنت رحت ناسا ولا كنت بقيت مشهور ولا كنت مش عارف ايه وغيره من العلماء. انت لما تيجي تقرا سير العلماء في الطب والهندسه والكلام ده كله، يجي تكتشف ان انه ما من ناجح الا وقد مر بنوع من انواع الفشل في نظر الناس، وهذا السبب في نجاحه. فانه ما من جواد الا وله كبوه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الى هذه المرتبه الا بعد ان ابتلاه الله بعده من الابتلاءات، وقال له: قوم الليل الا قليلا، ليه؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فانت تحتاج، وهكذا. فلذلك انا عايز اوجه نصيحه: طيبوا خواطر اولادنا في الثانويه العامه والثانويه الازهريه، اللي ما لحقش كذا يلحق كذا، مفيش اي مشكله. واعلم ان هذا ليس اخر المطاف، دي مش اخر الدنيا يعني، لسه ابنك هيدخل كلية، وليه ممكن يذاكر في الكلية ويتعين ويبقى دكتور في الكلية، وممكن ما يتعينش ويخرج بس يبقى مدرس ناجح، يبقى أي حاجة ناجحة في المجتمع. يا أخوانا يا أخوانا، أنا عايز أقول لكم: الرجل الذي يزرع في الأرض بيده المخلص الناجح أفضل عند الله عز وجل من دكتور الجامعة اللي بيغشش الأسئلة للطلاب المزور. النقاش اللي يدهن المنبر ده هو بذمة وإخلاص وإتقان أفضل عند الله عز وجل من كبير الأطباء، من رئيس القصر العيني الذي لا يتقي الله في عمله. فاتقوا الله في أبنائكم، واتقوا الله في أولادكم، واعلموا أن جبر الخواطر عبادة من أعظم العبادات، فاسعوا بين الناس بجبر الخواطر، واعلم أن من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لقلوب عبادك من الجابرين. اللهم اجعلنا من جابرين الخواطر يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.